الباب اللي يبتدي بكلمة لقاء شكر المصطفى والانضمام لجماعته. هذا الشاب المسلم في تعصبه وصل إلى جماعة شكر مصطفى التكفيرية، تكفير الهجرة، رغم أنه ما كانش بيحب تكفير الهجرة قبل كده، لكن هنشوف إزاي تطورت الأحداث والأمور علشان خاطر يدخل في زمرة جماعة التكفير والهجرة بتاعة شكر مصطفى. شكر مصطفى عشان كان في ناس بجد مش عارفينه، شكر مصطفى ده كان قائد جماعة التكفير والهجرة، وإن قتل شيخ الجامع الأزهر في ذاك الحين كان اسمه الذهبي. هنشوف قصة شكر مصطفى ومبادئه من خلال خبرة الأخ بولس أمير الجماعة الإسلامية في صفحة 70. ظلت بغضة المسيحيين في قلبي تتسع وتفتح لنفسها مكانا في قلبي أكبر من أي مكانة أخرى، حتى شعرت بنفسي في وقت من الأوقات أن هذا العداء هو الآن عملي الذي أكلف به في الدنيا. وذات يوم ذهبت إلى مسجد الكلية لأصلي صلاة الظهر، وما أن انتهيت من الصلاة حتى برز وما أن انتهيت بالصلاة حتى برز بجواري شابا يدرس معي في الجامعة، ذا ملامح إسلامية أصولية. فهيئته الخارجية يحتفظ فيها بلحية كثيفة، الأمر الذي كان مدعاة للمضايقات الأمنية المتعددة والكثيرة بالحرم الجامعي في تلك الفترة. تعرفنا في المسجد وأخبرني أنه من أعضاء جماعة التكفير والهجرة، وطلب مني أن نتقابل خارج أسوار الجامعة، وحدث هذا بالفعل عدة مرات، وتناقشنا في فكر جماعتي. أخبرني أن هناك شخصا ما بحارتي حارت النصارى من أعضاء الجماعة، وأنا هو الذي ألح عليهم بالتقاطي ومحاولة ضمي، وأنه كان يتابع تصرفاتي وشعر بإخلاصي نحو الله، إذ كان القرار وهو إقناعي بفكر الجماعة، جماعة التكفير والهجرة أو جماعة شكر أحمد مصطفى، للاستفادة من حماسي وإخلاصي لله كما قال لي. وبعد طول محادثات اقتنعت تماما بفكر الجماعة، بل وملأني إحساس أكيد بأن كل مسلم لا يدين لهذه الجماعة هو كافر حقا. لا أنكر أنه بانضمامي للجماعة بعد أن تقابلت مع الأمير شكري مصطفى وأعطيته بيعتي، فاقترأ تحول جذري في تفكيري نحو كل القضايا الدينية. فلم أعد ذلك الشخص الذي يتخذ قراره بنفسه، لم يعد حرية التصرف بعيدا عن إطار رؤية الجماعة والأمير. فبدأت أنظر بالتقنين السلوكي والفكري، وهكذا ارتسمت في داخلي ملامح جديدة التي أبرزها لي انضمامي لهذه الجماعة التي يتطابق فيها فكر الجماعة إلى حد كبير مع اسمها. إذ كانت نظرتها للدين الإسلامي قائمة على تكفير مرتكب المعصية، المصر عليها مهما كان نوعها، المعصية حتى لو كان تقليم الأظافر، أصل الظوافر يعتبر معصية. شفت التخلف؟ تخلف ليه؟ لأن دي سنة. النبي محمد ما كانش بيقص ظوافره لأنها كانت مخالب، ما كانتش ظوافر. بدأت الدنيا تضيق جدا جدا في عيني، فالدنيا الآن ليست هي الأشخاص الذين نقابلهم في الشارع أو في الجامعة، لا، ليسوا من نحيا بينهم، ليسوا جيراننا وزملائنا، بل هم هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون الدين القديم، بل يرفعون صحيح الدين فوق كل المصالح والعلاقات. ومن هذا المنطلق أصبحت حارة النصارى ليست هي قراري الأول، ولكن أصبحت عائلتي هي الهم الأول. هذا المنزل الذي أصبح بالنسبة لي حارة أخرى، أكثر وأضيق لكنها أصعب. عنق الزجاجة لبداية الجهاد، فأصبحت مطالب الآن بيني وبين نفسي انطلاقا من إخلاصي لله وللجماعة وللأمير، بأن أتخذ قرارا ستنبني عليه كثير من الأمور. لا مفر من الحكم على عائلتي بأسرها بالكفر، جميعهم أمي وأخي وأخواتي، عمي، خالي، جدي، أبناء عمومتي، أبناء أخواني، الكل كافرين إن لم يقبلوا الإسلام بصحيحه. الإسلام الذي نفهمه، الإسلام الذي ندين به، ويعطون البيعة لأميرنا، فهم لا مفر كفار. بن قوسين: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير. هكذا أخبرنا رسولنا، كما أخبرنا أيضا بأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي على الكفر. يعني مات كافرا لازم يبقى في بيعة. لماذا أفكر على عكس هذا؟ وصحيح الأحاديث تفاجئني بالبخاري ومسلم كل لحظة. لماذا أؤمن أو أقتنع أمام قول رسول الله: من فارق الجماعة قيد كبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه؟ لازم تبقى في جماعة. لابد لي من أن أتخذ هذا القرار إذن. لابد لي من تحديد علاقتي بأهلي وأقربي. لابد من الانصياع لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. سورة المجادلة آية 22. ماذا نستطيع أن نفعل أمام هذا التصريح القرآني القائم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إذ استحبوا الكفر على الإيمان. سورة التوبة آية 23. بالتأكيد أنني أمام هذه النصوص والتصريحات الإلهية، والإلهية منها براءة الدكتوري لكن أبو يسموها إلهية بس، والتصريحات الإلهية التي تضعني كل لحظة بلا أي مساحة أو مجال للاختيار. شفت الاستعباد يشغلوكم برموت كنترول، مسح للمخ، غسيل المخ. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف سورة الأحزاب 36، هذا مسح المخ، يعني محدش يفكر، لا يختار أي شيء آخر. كنت كل يوم أطلب من الله أن يسامحني في تعجيل هذا القرار الذي أود اتخاذه مع عائلتي ضد عائلتي إن لم يكن سهلا علي. لا أخفي أننا على الرغم من حبي لله ودينه وغيرتي كذلك على ديني، بكيت كثيرا قبل أن أحاول إقناعهم حتى لا يقعوا في ديمونة الله التي تلزمني بمعاداتهم شأنهم شأن أي كافر، بل إن حالهم سيكون أسوأ من حال النصارى. شايف الصراع الذي يتم في حياة الإنسان في أثناء عملية غسيل المخ؟ شايف الصراع؟ كان بيبكي وإيه كمان؟ يقول إيه؟ لقد تمزقت إرادا حينما فشلت محاولاتي لإقناعهم، وعندها جففت دموعي واستجمعت قواي وأنا أردد: إني أحب الله ورسوله أكثر من أهلي وعائلتي. ثم يقول: هنا صدقوني، تحولت يداي التي جففت دموعي إلى محراب. فتت المتبقي من أحاسيس قلبي، وتحول عندها قلبي بالفعل إلى مجرد حجر أصم. ولكن ما كان يهون على هذه الصورة، ما كان يهون علي هذه الصورة، أن الرسول يقول وما أجمل أقواله: ستكون فتن كقطع الليل المظلم يبات الحليم فيها حيران، ويمسى الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسى كافرا، فاليوم أنا أحب فلان وغدا سأكرهه، ولقد كنت بالأمس القريب أحب أبي وأمي وأسرتي بأسرها، واليوم تبدلت مشاعري نحوهم لا لشيء إلا أنني أحب الله ورسوله. يعني ربنا إلا أنك تحب الناس ورسوله تكره الناس، تحب الله ورسوله تكره الناس، وتبدلت صورة الحب الصادق اللساني الذي يدعيه مدعون ليس لهم صلة بالله مطلقا. الحب الصادق الحقيقي هو أنني أفرط في الحب لمن يبايعني بيعتي، وإذا نقض البيعة لا حل وسط، فعلاجه واتجاه قلبي من نحوه هو القتل. حتى واحدة ما فيش غيره، ما بقولك القلب بقى حجر أصم، يبقى القتل سهل لا محالة ولا مفر. ده هو بيقول إذا نقض البيعة لا حل وسط، فعلاجه واتجاه قلبي من نحوه هو القتل لا محالة ولا مفر. كل انواع الولاء تختصر الان في لحظه. ده عندهم كمان الخلاص في لحظه مش سنتين او ربما لحظتين. فات من هرطقه الخلاص في لحظه او ربما لحظتين فارقتهما الحياه، فارقتهما الحياه التي لا دين لها. ولأني اليوم لمن تبع ولائي اليوم لمن تبع ديني، لم يؤمنون بفكري، لم يعد لي وطن انتمي اليه. ثاني، لم يعد لي وطن انتمي اليه. ثاني، لم يعد لي وطن انتمي اليه. شفتوا بقى؟ شفت جماعات التكفير والهجره بيعلموا الناس عدم المواطنه وعدم حب الوطن. لم يعد لي وطن انتمي اليه، فدياري اصبحت ديار كفر على ان اهاجر منها. تكفير الهجره، لكن قبل ذلك كان علي ان افارق اسرتي حتى لا اقع في الكفر والشرك. فالرسول يقول، وما احلى كلامه، من اكل مع مشرك او سكن معه فهو مثله. ونعم الرسول. والاعم من هذا انه يقول انا بريء من كل من اقام بين ظهرانين المشركين. بريء من اللي يقعد بين المشركين. عرفتوا عايزين يطروا المسيحيين اللي في البلاد العربيه ليه؟ عشان خاطر بيمسك. انا بريء من كل من اقام بين المشركين، فلازم يكرههم وننبسط البلد منها عشان خاطر ما يبقاش ضد رغبه رسول الله. من هنا قررت كرس منزلي الذي اطلقت عليه زقاق الكافرين، وترك حارتي التي هي حارة وقارة، واتخذت لي مسكنا خاصا وسط أسوأ الأحياء وأشدها انحطاطا اجتماعيا. طبعا الطيور على أشكالها طبعا راح الحياة خير. أنا حاطة نظيفة وهو مش نظيف، مش أنا. السرافير ما تقعدش في حتة نظيفة، أنت بره حتة وسخة، وهكذا الفئران. وهكذا كانت أعضاء جماعة الهجرة والتكفير على قد مستواهم. يقول كده، واتخذت لي مسكنا خاصا وسط أسوأ الأحياء، شرفنا واشدها انحطاطا نظيرا، لم تعد عيني ترى كما كانت ترى في السابق، بيوتا معدودة في حارة وسارة يجب علي مقاومتها، بل اصبحت عيناي ترى الان الاف بل ملايين من النوافذ والحارات التي علي ان اهجرها واقاتلها حتى يكون الدين كله لله ولرسوله. ورغم ذلك فقد كانت كراهيتي للنصارى على ما هي عليه، لانها لم تكن مرتبطه بالحاره بقدر ارتباطها بعقيدتي التي هي طاعه الله. فكنت لا اطيق ان ارى انسانا مسيحيا حتى اعترض طريقه مثلا بالهجاء العلمي طارق وبطريقه غير مباشره طاره اخرى. فلا يمكن شخص مجتهد محب لله وللاسلام يسلم ان ينقل الاهتمام والتقدير من شخص يقود الاف الافراد في قالب ديني اخلاقي الهي وهو الامير. السلطان ده الامير رموش كنترول. فبدأ شكري مصطفى أمير جماعة التكفير والهجرة يطلب مقابلتي على فترات متقطعة ومتباعدة، وفي آخر لقاء جمع بيننا قال لي: أعرف أن لديك غيرة شديدة على طاعة الله والتي تمثلت في عدائك الشديد للنصارى. قلت: نعم يا أمير، وهل في هذا خطأ؟ قال: لا بالطبع، ولكنني أريد تغيير سلاحنا معهم من الآن فصاعدا. فسأعطيك مجموعة من الكتب التي تتناول أفكار النصارى بالنقد، وعليك أن تدرسها جيدا، وعندما تنتهي من دراستها سأخبرك بالخطوة التالية. حلو؟ جميل. كان حوارنا كما استمعتم إليه باللغة العربية الفصحى، فما عدت منذ التحاقي بالجماعة أتحدث العامية مطلقا، والسبب ترى معروف. جماعة إسلامية، كانت الكتب التي أعطاني إياها شكر مصطفى هي ناس. واحد، كتاب الملل والنحل لابن حزم. اثنين، الرد على النصرانية لابن تيمية. ثلاثة، إظهار الحق للإمام رحمة الله الهندي. مكثت على كتبي تلك بالدراسة قيمة 6 أشهر كاملة، أدرس وأناقب وأبحث ما فيها من نصوص إنجيلية وتوراتية تحصل بالتناقض والاختلاف. وبمجرد إبلاغي شكري بانتهائي من دراسة الكتب تلك، تعجب لي موعدا وذهبت إلى ملاقاته، وأخذ يقص علي شيئا غريبا، أنه سيتخذ دور الرجل المسيحي وأنا أتخذ دور الرجل المسلم. هيعملوا تمثيلية زي جماعة شهود يهوى لما بيعملوا مدرسة الجبل، وبيعملوا زي كده بالظبط. هو سيتخذ دور الرجل المسيحي وأنا أتخذ دور الرجل المسلم الذي يحاوره، وعليه أخذ المشهد في المسير، وعليه أخذ المشهد في المسير من هذه النقطة البادية، واستمر الحوار لأكثر من 4 ساعات على هذا النحو. وفي نهاية الحوار ظهرت نتيجة الاختبار العمل الأول بيني وبين صاحب مقاليد الأمور في جماعتي. نفر نجح وبتفوق شهد به لي أميري. أمام هذا التفوق العجيب الذي ظهره، ما كان منه إلا أن أخبرني بضرورة التفرغ التام للدعوة، وبدأت المرحلة الحقيقية لي في وسط هذه الجماعة. وأدرك شهرزاد الصباح فأمسكت عن الكلام المباح، وماشي لحد هنا علشان خاطر هنكمل بعدين، ونترك الفرصة للمجادلة أو للحوار والمناقشة. الحته اللي احنا رناها انضمام بولس الى جماعه شكري مصطفى، ارهب جماعه في السنه. هو تعرفين شكري مصطفى قادم في قضيه الذهبي، ولما جم يحكموه وفي المحكمه قال لهم انتوا اصدرتوا حكم الاعلامي سوف يخرج لكم 1,000,000 شكري مصطفى في كل بقاع العالم. وقد كان فكان عامل زي السرطان، تقطع منه حته ينتشر في كل الجسم. ده شكر مصطفى، وازاي هو انضم ليه، وازاي اتعرف عليهم، المصايد اللي بيصابوا بيها، واحد يدعو الثاني ويدخله وبعدين يبتدوا يعملوا له غسيل مخ، ويقابل امير الجماعه، وبعدين يخليه يكره عيلته، مش يكره النصارى بس، يكره عيلته. وكل ده مؤيد بالايات القرانيه وبالاحاديث غير الشريفه. على حد ما قال الراجل، ثم ابتدوا يستخدموه في موضوع جديد هو الدعوة بين النصارى عشان يجذبهم إلى الدين الإسلامي. فقرأ أساسيات الدين الإسلامي التي تنقض الكتاب المقدس، وابتدى بقى هنشوف المرات الجاية ازاي المدخل ده هو اللي غير حياة هذا الأمير الصغير الممنوس، ليصبح فيما بعد بولس الصادق المسيحي الذي عرف